بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. تقدم بيان شطر من رؤية السيد الأستاذ في مسألة التداخل بين الأسباب عليكم السلام والتداخل بين المسببات، وقد ذكرنا فيما مر أنه يرى أن متعلق التكليف إن كان مختلفا من ناحية مفهومية وليس متحدا، فإما أن تكون النسبة بين أفراده نسبة العموم والخصوص من وجه، وإما أن تكون النسبة هي نسبة العموم والخصوص المطلق. وقد سبقت الإشارة إلى هذه الصور مع ذكر أمثلة لها. والصورة الثالثة هي أن تكون النسبة بين المفهومين المأخوذين كمتعلقين للتكليفين اللذين نبحث عن أنهما هل يمكن الاتيان بهما مرة واحدة، الاتيان بمصداق واحد لهما كي يكفي عن التكليفين، أو لا بد من التكرار. الصورة الثالثة هي التساوي. قال: كما لو كان الواجب في أحدهما لبس الخاتم وفي الآخر لبسه، مع فرض كون الاختلاف بينهما معنويا، من أجل ماذا؟ من أجل أن لا يكون هنالك اتحاد في مقابل الاختلاف اللفظي، يعني اللي هو يرجع في حقيقته إلى وحدة المتعلق. إذا صار المتعلق واحد طبعا يصير التكليف واحد. مع فرض كون الاختلاف بينهما معنويا لتعلق كل من العوضين بإحدى الخصوصيتين فتكون هي مورد التكليف دون الأخرى، وإن كانت ملازمة لها. ليش تكون ملازمة؟ لأنهما متساويان لا ينفك أحدهما عن الآخر حسب الفرض. لا لفظيا محضا، هذا معطوف على قوله معنويا، كون الاختلاف بينهما معنويا. في مقابله يقول: لا لفظيا محضا راجعا إلى سوق إحداهما في الدليل كناية عن الأخرى، وإلا لم يكن بين الواجبين اختلاف مفهومي وخرج عما نحن فيه ودخل فيما سبق. يعني ماذا؟ يعني دخل فيما يكون المتعلق فيه متحدا مع المتعلق في القضية الأخرى. إلى هنا إن شاء الله الصور صارت واضحة، لأن هي أصعب الصور وأخفاها هي صورة التساوي. الآن يأتي نلاحظ أنه ماذا يرى. هذا كله قلنا البحث تصوري في تحديد الصور. الآن ما هي الرؤية وما هو الحكم لهذه الصور؟ أما في الأولى فالظاهر الأولى، خلينا نتأكد هو العموم من وجه أو العموم المطلق كانت؟ الأولى هي العموم من وجه، صحيح؟ نعم. قال: أما في الأولى فالظاهر أنه لا مانع من التداخل، بمعنى إن كان امتثال كلا الأمرين بفرد واحد من مورد الاجتماع عملا بإطلاق الواجب في كل منهما. يعني ماذا؟ يعني هو يتفق مع من يرى التداخل، لأن هو أوضح أمثلة التداخل، يعني أوضح صور التداخل عند من بنى عليه، يعني قال بالتفصيل هو أين؟ هو في حالة العموم من وجه، فهو رؤيته تنتهي إلى نفس الرؤية. هذا الأمر اللي احنا اختلفنا فيه. إذا بالكم هو ملتفت السيد إلى منشأ القول بعدم التداخل، ماذا قال؟ قال: إذ لا مانع ولا ينهض، عفوا، قال: ولا ينهض إطلاق دليل السببية بالخروج عنه. إطلاق دليل السببية كون أن كلا منهما له سببه الخاص، هذا لا يصلح في إطلاقه دليلا للخروج عن هذا. لماذا لا يصلح؟ يقول لأنه هذا الفرد الخارجي الذي هو منطبق لكل من العنوانين، الفرد الخارجي يحقق مصداقا لكل من العنوانين، فيكون قد امتثل العنوان الأول بالإتيان به، العنوان الثاني بالإتيان به. إذ لا مانع من تأثير كل سبب لحكمه المستقل بعد اختلاف متعلقي الحكمين مفهوما وموردا، مفهوما وموردا. مفهوما واضح أن كل واحد له مفهوم، لأنه كان ذبالكم مثاله هو أنه يجب إكرام مثلا الهاشمي، ويجب إكرام الضيف، يجب ضيافة الضيف، يجب ضيافة الضيف. فإذا صادف لا الضيف مطلقا قد يكون، فإذا صادف أن الضيف هاشمي فهو عندما يكرمه بالضيافة يكون قد حقق الامتثالين معا، أو نقول مثال آخر، والأمثلة كثيرة في هذا المجال. هنا هو البحث، تدرون يعني هذه واحدة من أهم عقد البحث اللي كانت في هذه القضية، فالسيد يعتني بها أيضا عناية خاصة. يقول احنا نقرأ كلماته، نحاول هم نبقى مع كلامه من نشرح المطلب، لأنه هو يشرحه حتى نحاول أن نستوفي كلامه كل اليوم إن شاء الله. ومجرد اجتماع العنوانين في بعض الأفراد لا يمنع من إطلاق كل منهما بنحو يشمل محل الاجتماع لوجود الأثر المصحح للتكليف بكل منهما على إطلاقه بلحاظ إمكان الامتثال بالفرد الذي به الافتراق. لأنه كان يمكن أن يكرم ضيفا غير هاشمي، أو أن يضيف غير هاشمي، أو أن يكرم غير الضيف من الهاشميين، ولا ملزم بالتقييد في كل منهما بما إذا لم يمتثل به الآخر. يعني هذا ما قيد الغيرية اللي إذا ببالكم كان هنالك بحث أنه ممكن قيد بأن يكون غير الآخر أو لا بما إذا لم يمتثل به الآخر، هذا يرجع إلى نفس نظرية أنه التقييد بالغيرية اللي كان هناك كلام مطول إلا للسيد البروجردي إذا تذكره، مكان هذا حديثه. ولا ملزمة بالتقييد في كل منهما بما إذا لم يمتثل به الآخر لإمكان وفاء المجمع بكلا الغرضين الموجب لسقوط كلا الأمرين وتحقق امتثالهما به. وبعبارة أخرى، قد سبق أن محذور اجتماع المثلين مع تعدد التكليف بالماهية الواحدة راجع إلى عدم اعتبار العرف تعدد التكليف من المكلف إلا في ظرف تعدد ما يدعو إليه كل منهما، إلا في ظرف تعدد كل إلا في ظرف تعدد ما يدعو إليه كل منهما. فإحنا سابقا هو متحدث بهذا المطلب قضية اجتماع المثلين، يقول في المقام كل واحد هو إلى ملاكه، كل واحد إلى خصوصيته، فالعرف يرى التكليف متعدد إذا كان ماذا؟ إذا كان هنالك ملاك مستقل والمكلف به مختلف فهنا يرى التعدد، أما إذا كان هناك فقط جهة تقتضي التكليف ومتعلق التكليف هو عينه مثل الوحدة الشخصية، وهنا لا معنى لتعدد التكليف. صحيح؟ ولا مجال لذلك في المقام بعد اختلاف ما يدعو إليه كل منهما في الجملة. لماذا؟ لأن المفروض أنه متعلق أعم من وجه مو متطابق، فمن يكون متعلق أعم من وجه هذا يقتضي ماذا؟ يقتضي أن يكون المكلف به بحسب دائرة التشريع ومناشئة وأسباب من الملاكات وأمثالها مختلفة عن دائرة التشريع في الآخر، وانطباقه بعد اختلاف ما يدعو إليه كل منهما في الجملة وانطباقه على ما لا ينطبق عليه الآخر، باعتبار أن العام من وجه كل منهما له أفراده، وإن تطابقا في بعض الأفراد لأن تطابقهما فيه وإن اقتضى دعوة كل منهما إلى وجوده، يعني كل من التكليفين يدعو إلى وجود هذا الفرد، إلا أن كل منهما إنما يدعو إليه بنحو البدلية بينه وبين ما به الافتراق. إيش يصير بدلي مو أنه يدعو إليه بالخصوص، صحيح لو لا؟ فاختلاف نحو داعويتهما إليه باختلاف طرف البدلية، يعني ما دامت الدعوية من حيث ما تتضمن من بدلية مختلفة في كل منهما عن الآخر، وهذا كفى فارقا بين المثلين. فاختلاف نحو دعويتهما إليه، هذا وين هو هذا الاختلاف؟ تتمة الجملة ما هي؟ باختلاف طرف البدلية. واضح إن شاء الله؟
يعني وهو ما لا يدركه
لا. الدعوية مختلفة لماذا؟ لأنه البدلية فيما بين هذا الفرد وبقية الأفراد التي تكون بدلا عنه مختلف. إحنا صحيح هذا ضيافة الهاشم هي منطبق للضيافة وللإكرام، ضيافة الهاشم هي ضيافة أي شخص آخر، إكرام الهاشمي هو أيضا إكرام أي هاشمي آخر ولو بغير الضيافة. إيش راح يصير؟ راح يصير عندنا كل واحد هو على بدلية مختلفة مع الآخر، هو هذا يكفي في التعدد. وإحنا من هالناحية هذا من أوضح الأشياء أن نقبله من السيد. ليش؟ لأنه قاعد يتحدث عن التعدد في الأسباب. نعم التعدد في الأسباب، لأنه هنا الحكم مختلف. إحنا هنا بعد كلش واضح القضية عندنا، إنه وين كان عندنا مشكلة بالدرجة الأساس بالمسببة، وبعد هذا ما يقلقنا كثير، المفروض أنه إحنا صرنا على بصيرة من هذه القضية. نعم، لو كان كلا التكليفين استغراقيا انحلاليا اتجه امتناع تعدد الحكم فيه. ليش؟ لأنه هنا بهذا الفرد اللي هو إلى حكم الخاص، هنا راح يصير هو عينه اللي هو إلى الحكم الآخر. لدعوية كل منهما إليه عينا ولا أثر لانضمام غيره إليه في دعوية التكليف له، فاتحد نحو الدعوية. وإذا اتحد نحو الدعوية إيش راح يصير؟ راح يصير تداخل. لماذا؟ لأنه هنا بعد ما راح يصير المتعلق مختلف أصلا، حتى مفهوما ما مختلف، لأنه معنى الانحلال يعني إحنا عدنا أحكام بعدد المصادق، فهذا المصداق اللي هو ملتقى العنوانين، هذا المصداق فيه حكم أو لا؟ ما فيه حكم. إذا كان فيه حكم فيه أيضا حكم آخر من هذه الجهة الأخرى أو لا؟ ما تقدر تقول لا. نعم هو بعينه فيه حكم، فإذا صار هو بعينه فيه حكم إيش صارت النتيجة؟ صارت النتيجة أنه المتعلق مو مساوي للمتعلق الآخر، ولا أعم وجه بعد أوضح، المتعلق هو عينه. إذا صار المتعلق عينه راح يدخل وين؟ في الاتحاد المفهومي بعد راح يصير. بس شنو هذا؟ ما يسمي مفهومي، اتحاد المتعلق، يعني نفس نكتة الاتحاد المفهومي اللي فرضها السيد، وهنا نفس النكتة راح توجد في التكليف الانحلالي من حيث المتعلق الواحد الذي يتعلق به تكليفان، يعني كل من التكليفين متعلق به بخصوصه. لا تعلق به بخصوصه يعني ماذا؟ بخصوصه هو يعني بدون غير، لا يعني هو بعينه هو متعلق للتكليف، هو إذا هو بعينه أيضا من جهة أخرى متعلق للتكليف. صارت النتيجة أنه هذا عينه، إذا صار عينه بعد ما كم مجال للتعدد. واضح إن شاء الله؟ ولأجل ذلك لا يبعد البناء. سأل هنا شنو صار نتيجة كلام السيد؟ أنه في الاستغراقي من يبني على التداخل، يبني على التداخل، في البدلي الاستغراقي هو الانحلالي نعم هو الانحلالي الاستغراقي يبني فيه على على التداخل أما البدري لا يبني فيه على التداخل واضح إن شاء الله
البدري باعتبار اتحاد صار
لا بالعكس هو العفو هو بالاستغراق يبني على عدم التداخل بالبدري يبني على التداخل صحيح عبارته واضحة فيها لو كان التكليف انحلاليا اتجه امتناع تعدد الحكم فيه يعني ماذا يعني يبني على عدم التداخل ما يصير تداخل
مسألة المصداق الواحد
نعذر من يستعجل من يشرح حتى نكمل نسوء الظاهر مو صحيح واحد بالعلم يستعجل نعم نعم لو كان كلا التكليفين استغراقيا اتجه امتناع تعدد الحكم فيه احنا اصلا قربنا الامر بالعكس هو يقول هنا أنا بعد مو معقولة الحكم يتحد لا بد من تعدده يعني لا بد من عدم التداخل صحيح لماذا لأنه هذا المصداق الخارجي عندما يكون فيه ملاكان للتكليف ويكون له سببان للتكليف كل منهما يقتضي إيجاده فإذا كل منهما يقتضي إيجاده لا بد من إيجاده مرتين لا معنى للاكتفاء بإيجاده مرة واحدة لأن هذه المرة راح تحقق أحد السببين السبب الثاني بعد ما راح يتحقق لماذا؟ لأنه هذا السبب يدعو إليه عينا السبب الثاني يدعو إليه أيضا بعينه إذا دعا إليه بعينه ماذا؟ يعني هو يريد إيجاده لتحقيق لتلبية حاجة السبب إلى إيجاده فالمرة واحدة بعد ما تكفي المرة واحدة بعد ما تكفي لا بد من تعدده نعم
هذا ابتلاء تعدد الحكم أنه لا يتعدد الحكم لا يتعدد
يعني الشرح الأول هو الصحيح الله يساعدكم عليه مشكلة مو سيد استخدم مصطلح غير مصطلح التداخل إن على الحق وياك من أول شرحنا زين نعم صحيح نعم لو كان فإذا هو يبني فلنرجع خطوة إلى الوراء معذرة منكم يعني إلا أن كل منهما إنما يدعو إليه بنحو البدلية بينه وبين ما به الافتراق من كل من المتعلقين فاختلاف نحو داعويتهما إليه باختلاف طرف البدلية هنا يبني السيد على ماذا؟
تعدد
لا بالبدلية
عدم التداخل والتعدد
هنا
مطلق اختلاف سيدنا
لا هذا احنا مو مشكلة مو رأينا احنا كنا نجي نشرح رأيه لا ما هو رأيه صراحة يقول خلاف ما أنت تقوله شوفوا نرجع الساعة خطوة إلى الوراء قال أما في الأولى فالظاهر أنه لا مانع من التداخل يعني هو باني على ماذا على التداخل صحيح ثم بعد هذا ماذا قال إذ لا مانع من تأثير كل سبب لحكمه المستقل بعد اختلاف متعلقي الحكمين مفهوما وموردان يعني تأثيرانين دليل السببي بعد ما راح يأثر لأنه كل سبب هو يأثر في هذا الواحد ومجرد اجتماع العنوانين في بعض الأفراد لا يمنع من إطلاق كل منهما بنحو يشمل محل الاجتماع لوجود الأثر المصحح للتكليف فإذا هو مع التداخل مو لازم نوحد التكليف ثم آخر شيء صرح يقول لإمكان وفاء المجمع بكلا الغرضين الموجب لسقوط كلا الأمرين فالمجمع الواحد يفي بكلا الأمرين ويحقق كلا الغرضين ويحقق الامتثال به يعني هو مرة واحدة يوجده فش يعني شنو بنين على التداخل؟ اتفقنا على التداخل زين. وبعبارة أخرى أيضا يشرح المطلب ويبين أنه نصل تصل النتيجة إلى التداخل. ثم يستدرك يعني يستثني هو بالحقيقة يقول نعم لو كان كلا التكليفين استغراقيا انحلاليا اتجه امتناع تعدد الحكم فيه يعني اتجه عدم التداخل صحيح اتجه عدم التداخل هناك نبني على التداخل في البدل هنا نبني على عدم التداخل ليش امتناع تعدد الحكم يعني ماذا يعني عدم التداخل ولا أثر لانضمام غيره إليه يقول لدعوية كل منهما إليه عينا يعني كل واحد هو يريده هو مستقلا فكون أنه الآخر هم يريده بعد ما رح يغير دعوية هذا التكليف كل تكليف هو بسببية تامة لأن يوجد هذا مستقلا فبعد ما عدنا مبرر أنه إذا أديناه يعني هو هذا يكفي عن الآخر لأنه كل واحد يدعو إليه بنحو مستقل فإذا كل واحد يدعو إليه بنحو مستقل بعد ما معقول التداخل فنبني على ماذا؟ على عدم التداخل. فصارت الخلاصة للصورة الأولى هي أنه على البدلية نقول بالتداخل على الإنحلالية والاستغراقية نقول بماذا؟ أحسنتم بعدم التداخل. صار واضح إن شاء الله متفقين. ولأجل ذلك لا يبعد البناء على التداخل في الثانية أيضا. زين ليش قال أيضا؟ لأن هو الصورة الأساسية للأولى كانت هي شنو التداخل هو قاعد يقول أيضا يعني كالحالة السابقة صحيح لولا لأن الأخص لأن الصورة الثانية ما هي المفروض بها أنه بينهما عموم مخصوص مطلق يقول وإن لأن الأخص وإن كان مدعوا إليه بكل من التكليفين إلا أن التكليف الوارد عليه يدعو إليه عينا والتكليف الوارد على العام يدعو إليه بنحو التخيير والبدلي فاختلف نحو دعويتهما إليه ما دام الدعوية اختلفت فلا يلغو التكليف بكل منهما على إطلاقه يعني كل واحد يبقى على حاله هو إلى أثر ليتعين تقييد كل منهما بما يباين الآخر المستلزم لعدم التداخل محافظة على تعدد التكليف الذي هو مقتضى إطلاق تعدد دليل السببية فإذا التكليفان يبقيان يعني احنا بعدنا نبحث في حالة الاختلاف المفهوم ولكن ماكو مانع أن يكون الأخص محققا في مقام الامتثال لكل منهما صحيح ما يصير الأمر بهذا الشكل فهو يبني على ماذا على التداخل أيضا يبني في العام مطلقا في العموم والخصوص المطلق يبني على التداخل وين بالأخص مطلقا الأخص مطلقا إذا جاء به هو سيحقق كلا التكليفين هذه هم قناعته وهذه الحجة اللي عنده قرأناها أمامكم الآن نحن مو بصدد مناقشته ربما نختلف كثيرا في بعض ما قال لكن كل هذا مؤجل أن الملاحظات عليه تأتي بعد أن نستوضح تماما ما يريد إذن حاصل كلامه دام ظله أنه في الصورة الثانية يبني على التداخل وين يصير التداخل في الأخص طبعا هو بالعام لا معنى يعني في ما ينفرد به العام ماكو مجال للتداخل أصلا هذا هم واضح ومما تقدم في هاتين الصورتين يظهر أن مقتضى القاعدة البناء على التداخل لو كان التكليفان تخييريين مشتركين في بعض الأفراد وينفرد كل منهما بطرف أو كان أحدهما تخييريا والآخر تعينيا متعلقا بأحد أطراف التخيير مثل ماذا؟ كما لو خير في أحدهما بين العتق والصدقة وألزم في الآخر بالعتق صار تساوي العتق على كل حال صار مطلوب أو خير بينه وبين الصوم فمن يجلد يعتق العتق هو مطلوب في الأولى وفي الثانية لكن هذا العتق اللي هو كفارة للإفطار مثلا غير العتق اللي هو مطلوب وهو كفارة إنه للظهار مثلا. فهو صحيح هما واحد لكنهما معنويا مختلفان. المفروض هكذا حتى يصير تساوي، تساوي لكن يوجد اختلاف معنوي بينهما. ثم يقول بل يتعين ذلك، بعد هنا راح يقلل القاعدة العامة يوصل يعني إلى القاعدة العامة، بل يتعين ذلك في جميع موارد اختلاف تعلق نحو الحكم بالمتعلق الواحد، ككونه مطلوبا استقلاليا في أحدهما مضمنيا في الآخر. يعني لو فرضنا كان عندنا واجب ضمني وواجب استقلالي في مثله، ايش راح يصير في الواجب الضمني؟ يمكن انه نقول انه هذا حقق التكليف، وايضا الواجب الاستقلالي فيه ايضا يمكن ان يكون قد حقق التكليف. بس هذا شلون مثال الواجب الضمني والاستقلالي؟ انا ما ببالي فرد مثال واضح له. يعني قد واحد بدوا يخطر باله مثلا العمرة بالنسبة إلى الحج، بس هي عمرة مفردة بعد مو عمرة تمتع. العمرة اللي نأديها أصلا حتى بها خصوصية، عمرة مفردة يعني محس. المهم إسا هو لو فرضنا كان الأمر من هذا القبيل أيضا الكلام الكلام، بل لا بد في تعدد التكليفين الذي هو مقتضى إطلاق دليل السببية من تقييد متعلق كل منهما بما يقتضي تعدد الامتثال، كما في صورة اتحاد متعلقي التكليفين مفهوما. والنتيجة ماذا؟ النتيجة أنه التكليفان اللذان نستفيدهما من إطلاق دليل السببية لا بد من أن يكون متعلق كل منهما مقيدا بما يقتضي تعدد الامتثال. نعم
الثالثة ما تساوي
ليش؟ هو حديثنا بالثالثة مو هذا. آه العفو بني معنى. وأما الثالث إلى هنا سنتهينا من الثانية تماما. وأما الثالثة فقد يمنع التداخل فيها لامتناع تعدد التكليف بالعنوانين مع التلازم بينهما خارجا للغويته. يقول في الثالثة، هي من جهة الثالثة تشبه ماذا؟ تشبه مثلا العموم من وجه، من حيث ماذا؟ أنه هذا مصداق لكل من العنوانين. احنا هم بالعموم من وجه بنينا على ماذا؟ بنينا على التداخل في البدل، فهنا المفروض نبني على التداخل. ولكن قد يقال بمنع التداخل. لماذا نمنع التداخل؟ يقول لامتناع تعدد التكليفين، تعدد التكليف بالعنوانين مع أنهما خارجا لا ينفك أحدهما عن الآخر، فجهة التساوي ربما تكون فارقا عن العموم من وجه، فتقتضي ماذا؟ تقتضي لزوم وحدة التكليف. يعني التساوي راح يصير كأنه وحدة متعلق التكليف. شلون وحدة متعلق التكليف؟ قلنا لا يعقل أن يصير عندنا تكليفة في التساوي. يقول ما دام هما من الناحية الخارجية شأنهما شأن المتعلق الواحد، لأن لا ينفك أحدهما عن الآخر، فأيضا الكلام الكلام المفروض أنه التكليف يصير واحد، لا معنى لتعدد التكليف. وأما الثالثة فقد يمنع التداخل فيها لامتناع تعدد التكليف بالعنوانين مع التلازم بينهما خارجا. لماذا؟ للغويته. ليش يكون لغو؟ بسبب كفاية امتثال أحدهما في تحقق متعلق الآخر. بل لا بد في تعدد التكليفين الذي هو مقتضى إطلاق دليل السببية، بل لابد من ماذا؟ من تقييد متعلق كل من منهما بما يقتضي تعدد الامتثال. فمعنى ذلك أنه إذا فرضنا أن بينهما تعددان فلا بد أن يكون منشأ التعدد هو ماذا؟ هو أن هناك خصوصية في أحدهما تقتضي التعدد، كما في صورة اتحاد متعلقي التكليفين مفهوما. فإذا لم يوجد ما قيد بهذا النحو فشو يصير النتيجة؟ يصير النتيجة عدم التداخل. لكنه يشكل بأن التلازم بين الواجبين لا يمنع من تعدد التكليف بهما أرفع.
كلام له.
ملي؟
كلام له أقول. إشكال.
لا كله له. إحنا بعدنا ما أذكرنا كله. لكنه يشكر. هذا ما زال كلامه للسيد الإسلام. بأن التلازم هو أول ما بدأ قال قد يمنع التداخل. يعني ما بين رأيه. واضح. لكنه يشكر بأن التلازم بين الواجبين لا يمنع من تعدد التكليف بهما عرفا لأن كل منهما إنما يدعو إلى متعلقه ذاتا وإلى لازمه تبعا من باب التلازم الخارجي بينه وبين مساويه. فاختلف سنخ الدعوية بل كما تقدم في الواجب الغيري ليست الدعوية التبعية دعوية حقيقية. ماكو دعوية حقيقية لها، هي بنفسها ما مطلوبة. المطلوب ماذا؟ النفس. هنا المطلوب ماذا؟ هو هذا المتعلق نفس. أما من حيث أنه لا ينفك عن الآخر ويساوي خارجين، هاي خصوصية الآخر ما منظورة للحكم بالثاني بالأول، وخصوصية الآخر الثاني بديلة أيضا هم ما منظورة. بل ليست الدعوية التبعية دعوية حقيقية، وفائدة تعدد التكليف تبعا لتعدد الملاك تعدد ما يستتبعه من إحداث الداعي العقلي والعقاب والثواب. زين شنو فائدة تعدد التكليف؟ قد واحد يستشكل يقول يلزم له هو على كل حال من يعمر بأي واحد منهم هو لازم يؤدي هذا. يقول لا قطعا بآثار. شنو هي آثار؟ يقول اولا هو تابع للملاك، فالملاك المفروض كل واحد الى منشا الى موضوع. صحيح هو متساويا خارجا، بس مره الملاك يصير بهذا العنوان، مره يصير الملاك بهذا العنوان. هذا واحد. ثانيا انه ما دام الملاك متعدد سيتعدد الداعي العقلي للتكليف والعقاب والثواب المترتب على الداعي العقلي، كل هذا راح يصير به اثر فيكون ادعى للامتثال كتأكيد التكليف الواحد، فيكون أدعى للامتثال. يعني مثل ما إذا عندنا تكليف واحد وصار به تأكد مو يصير أدعى للامتثال؟ نعم. هنا عندنا متساويان يصير فيهما تكليفان، فالداعي العقلي راح يصير أشد. أما إذا تقول هو يكفي واحد، يعني ماذا؟ يعني كأنه هذا الواحد هو فقط عندي تكليف واحد. فإذا عصى يكون عصى تكليفا واحدا، ما يكون عنده معصيتان. وإذا أطاع يصير عنده إطاعة واحدة، ما يصير عنده إطاعتان، ولا يستحق من باب لطف الله للمطيع يستحق أجرين، ما عنده معنى. ولذا يصح عرفا نسبة التكليف إلى كل منهما لا إلى خصوص أحدهما. ما المعنى أنه نفترض أن التكليف يكون لأحدهما فقط؟ لعدم لا إلى خصوص أحدهما لعدم المرجح، ولا إلى قدر مشترك بينهما لعدم إدراك العرف لهم. المفروض العرف يشوف أنه القضية تابعة للتشريع. وإنما الممتنع هو اختلاف المتلازمين في الحكم الفعلي، يعني يصير جعل التضاد، ذاك هو المشكلة. أنه مو معقول أن يكلفه بالمتضاد، إذ مع تعذر الجمع بينهما لكون كل منهما اقتضائيا على خلاف مقتضى الآخر يلغو جعلهما معا، لأن كل واحد يقتضي أمرا خلاف ما يقتضي الآخر، وهذا بعد يصير عاجز المكلف ما عنده قدرة أن يحقق المتنافيين. أما إذا هو كان عنده قدرة أن يحقق المتنافيين ما الضير في أنه يجتمع تكليفان على متساويين، مع أنه من حيث الداعي راح يصير عنده داعية، من حيث الخارج أيضا يتحمل، لأن كل واحد له متعلقة، المفروض مو نفس المتعلق حتى تقول شلون يجتمع مثلان على موضوع واحد. المفروض المتعلق أكو فرق معنوي فيما بينهما. بل قد يستلزم التكليف بما لا يطاق. هذا وين؟ بالنسبة للمتنافيين، كما لو كان أحدهما وجوبيا والآخر تحريميا، ومع إمكان الجمع بينهما لكون أحدهما اقتضائيا دون الآخر يلغو جعل غير الاقتضائي. السبعة صار حديثة كأنه يريد يشرح ذكر قضية المتنافيين. هذا مو مهم عندنا، المهم هو صار واضح أنه هذا مختلف عن المتنافيين. نعم قد يتجه ما ذكر من امتناع تعدد التكليف، مع الوقت هم كلش أدركنا وما تمكننا أن نكمل المطلع. نكمل إن شاء الله فيما يأتي.